أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الحلقة السابقة تعرضنا وتكلمنا وتحدثنا عن القواعد العامة بالنسبة إلى العلم وكيفية تلقي الشارع عن هذه المسألة، تلقي الشريعة المقدسة عن هذه المسألة. قلنا أكو قواعد عامة، وتبين إجمالا ذكرت قاعدتين لأن البحث ليس بحثا بس راجعا إلى فلسفة المعرفة، قاعدتين نكتتين مهمتين بالنسبة إلى تصور الشريعة المقدسة عن العلم. وقلنا إضافة إلى ذلك توجد بعض الخصوصيات، وكمثال على ذلك نذكر قضية آصف بن برخيا. في القرآن الكريم لما يتعرض لهذه القصة وأن بلقيس كان قصرها في اليمن وهي جاءت إلى فلسطين وقال سليمان من يأتيني بعرشها، طبعا مو جاءت هي إلى العرش، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. الآية تحتاج إلى نكات جدا ظريفة، ومسألة العفريت والجن وقدرة الجن على هذه الأمور. القرآن الكريم يعبر تعبيرا رمزيا، قال الذي عنده علم من الكتاب، هذه هي النكتة التي راجعت إلى العلم. القرآن الكريم يريد أن يؤكد بأن هناك كتاب، أن هناك قدرة إلهية، أن هناك واقع موجود. الإنسان إذا طلع على هذا الكتاب يأتي بعجائب قد يكون تصورها بعيد عن ذهن الإنسان. مثلا قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني بغمض العين. مثلا الإنسان يفتح عينه، يغمض عينه ثم يفتح، وإذا قصر بتلك الضخامة مثلا، بالأحجار، بالتراب، بالبيوت، بالغرف، بكاملها خلال هذه الفترة التي قد مثلا تكون خلال 3 ثواني 4 ثواني، يجد هذا القبر قصر في هذه المسافة البعيدة من اليمن إلى فلسطين. القرآن الكريم يريد أن يبين أن هذا ليس أمرا غير طبيعي، لا يتصور أن هذا في شيء خاص. مثلا قال الذي عنده علم من الكتاب، القرآن الكريم يدعو إلى العلم لكن بهذه اللغة، بدل أن يذكر القواعد العلمية. مثلا هذا القصر أولا كيف يغلع من مكانه إنسان؟ خب لابد ابتداء ينزع هذا القصر من مكانه، خب يحتاج إلى أجهزة خاصة، إلى سيارات، إلى إمكانيات هائلة لقلع القصر من مكانه، ثم إمكانات هائلة من نقله من يمن إلى فلسطين، نفرض في 2000 كيلو مثلا ما بينهما فاصل موجود. مع ذلك كل القرآن الكريم يشير بأن هذا في الكتاب موجود، أن هذا في التكوين موجود. طبعا الآن البشر لم يصل لهذه القدرة، الآن البشر مع التقدم العلمي الباهر أصلا هذا يصبح عنده شبه الخرافات، بأنه قصر بتلك الضخامة ينتقل خلال غمض العين وفتح العين من اليمن إلى فلسطين، هذا أمر طبيعي الآن إذا ينقل هذا الكلام هكذا. وطبعا العلماء الإسلاميون وحتى الفلاسفة منهم تعرضوا لهذه المسألة، وأنه كيف يعقل مثلا جسم بهالثقل وبهالوزن وبهالكثافة من يمن ينتقل إلى فلسطين خلال مثلا 3 ثواني، ثانيتين، 4 ثواني. طبعا هذا البحث موجود عنده. وأنا كنت سابقا أنظر في بعض الكتابات لبعض الفلاسفة، وواقعا تعجبت وقلت في نفسي خب هذا الكلام يشبه أن يكون شبه هذيان. مثلا كان عندهم تصور هكذا، بعضهم تصور هكذا، جاء في الكتاب مذكور، ليس غرضي بيان المصادر، بأن هذا القصر أعدم، صار معدوم في يمن ثم أوجد ووجد في فلسطين، ولذا صار الفاصل خلال ثواني. يعني مو أنه هناك جهاز ينقل القصر من اليمن إلى فلسطين، قد يحتاج إلى مسافة إلى إشكال زمانية أكثر، مضافا إلى أنه يحتاج إلى طائرات كبيرة جدا وسائل سفن فضائية كبيرة بحيث أنه تحمل هذا القصر من اليمن إلى فلسطين بما يقرب من مسافة 2000 كيلومتر أو أقل أو أكثر شيء في هالحدود. واقعا لما قرأت هذا التصور هو تعجبت يعني في نفسي، قلت كيف يتصورون هذا المعنى، أنه إنصافا كان في ذهن الإنسان بعيد، لكن الآن تعلمون شيء مشابه له في العلم موجود وهو جهاز الفاكس. يعني الآن ورقة تترك تجعلون في جهاز الفاكس، هو الجهاز يقوم بنقل صورة الورقة إلى الأمواج، والأمواج ترسل من قفض بيتكم إلى بعد مثلا 40,000 كيلو، 30,000 كيلو، 25,000 كيلو، ثم مرة ثانية بنفس الجهاز هذه الأمواج تتحول إلى الخط من جديد. وهذا علمون سهل الآن في غاية السهولة، الآن أصبح هذا الشيء بإمكانية الإنسان. فهل من الممكن أن يأتي يوم شبيه هذا الشيء بالنسبة للأجسام الخارجية يتحقق؟ نفرض مثلا هذا المنضدة هنا موجودة، يحتمل يوجد جهاز يتمكن البشر، الآن نقول بحسب التصوير العلمي صحيح، الآن البشر لم يصل إلى هذه الدرجة، هذه المنضدة تتحول إلى أمواج، مو صورة من المنضدة، نفس المنضدة بكاملها، ثم ترسل الأمواج إلى مسافة 20 كيلومتر، 1,000 كيلومتر، ثم هذه الأمواج تتحول من جديد إلى منضدة خارجية. يعني هذا الشيء الذي أنا قرأته في وقته وكنت أستبعده، أقول هذا إنصافا غريب أن الشيء يعدم في اليمن ويوجد في فلسطين. طبعا الفاصل كما في التعبير القرآني بطرف العين يعني الثواني، لكن رأيت أنه ممكن، علميا ممكن. القرآن الكريم يريد أن ينبهنا على هذه النقطة، لا يريد أن يصنع لنا جهازا لنقل القصر من اليمن إلى فلسطين. القرآن الكريم ينبهنا على نقطة بأنه هذا من كان عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب، فهناك أمر واقعي، هناك كتاب، هذا الكتاب فيها عجائب موجودة، يتمكن الإنسان من هذا الكتاب أن يقوم بهذا العمل الجبار. أفرض قصر في مكان يعدم يتحول إلى أمواج، والأمواج تنتقل إلى مكان آخر، جهاز موجود، هذا الجهاز يعيد الأمواج إلى القصر، فخلال طرفة العين، خلال فتح العين وغمضها، القاس يتحول أفضه مثلا من اليمن أفضه إلى سيبيريا، إلى أمريكا، إلى أستراليا. الآن هذه الفكرة لو تعطى للعلم، علم لا يستبعده، صحيح علم لم يصل إليه. هذا شيء في القرآن، يشير القرآن الكريم أن الذي عنده علم من الكتاب تمكن من هذا. وشيء أعجب موجود في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، جاء في بعض الروايات أن الاسم الأعظم الذي به خلق الله السماوات والأرض كل ما فيها من عجائب مشتمل على 73 حرف، وكان آصف ابن برخياها الذي صنع هذا الشيء يتعل يعني يعلم من ذلك 3 أحرف. هذا كل رمز، الذي عنده علم من الكتاب رمز، الاسم الأعظم 3 أحرف رمز. شأن الوحي هكذا ينبهنا على هذا الشيء، لكن لا يدخل في التفاصيل. كان آصف ابن برخيا يعلم من الاسم الأعظم 3 أحرف، فنقل قصر بلقيس من اليمن إلى فلسطين في طرفة عين، في 3 ثواني 4 ثواني. و اعجب من ذلك فی نفس الروایات و الانسان فی آخر الزمان یعلم من الاسم الاعظم 25 حرف. عجیب جدا. یعنی ایضا رمزون، یعنی هذا یبشر به ان الانسان یصل فی التقدم العلمی فی التقدم الصناعی فی ما بعد الى درجتن ان مثل قصر بلقیس نقله من مکان الى مکان یصبح همران عادیه. الان انتو دات تلاحظون فی تاریخ العلم مثلا البشر الى ان یعرف علم النجوم کذا، الى ان یعرف بعد مثلا مسافات مال سیارات مال مریخ مال شمس مال قبل و این امور، هذا يدرس سنوات طوال و عندهم اجهزه خاصه يسمى استرلاب و مشاكل الى ان يعلموا بان الكره الفلانيه كذا الاثر الفلاني كذا بالنسبه الى النجوم مكان الارض وين بالنسبه الى مكان. لكن الان هذه الامور اصبحت في برامج كمبيوتر من السهوله، حتى الطفل الذي عمره 4 سنوات بس يستطيع ان يميز يستطيع ان يطلع عليه جدا سهل. هذا التقدم العلمي للانسان، هذا هو التقدم العلمي للانسان. و هذا التقدم العلمي الروايات و مدرسة الوحي تشير اليه مو تذكر تفاصيله، لانه البشر الذي ذاك الزمان اصلا عقليته لا تتحمل هذا الشيء، لان الحكمة الالهية جارية على ان البشر يستطيع ان يتعلم اكثر فاكثر، اي يجعل ارتباط بينه وبين الواقع اكثر فاكثر. يعني هذه النقطة راجعة إلى أنه كيف نعرف وكيف نعرف حقيقة العلم، ما هي حقيقة العلم؟ يعني الإنسان إذا عنده تصورات معينة وقدرات معينة هل ينتهي العلم بهذا؟ هل الله سبحانه وتعالى الذي أبدأ هذا الخلق العجيب الإنسان الذي بإمكانه أن يطلع على جميع حقائق الوجود، هل هذا الإنسان يتقيد بمرحلة معينة بشيء معين بصناعة معينة بصناعة محددة؟ لا، فوق هذا كله درجات أكبر من ذلك. فالقرآن الكريم الآن ذكرت لكم أولا يذكر هذه النقطة الكلية وهي أن هناك واقع وحق، ثانيا يمكن للبشر أن يصل إلى هذا الحق ويصل إلى هذا الواقع ويدرك هذا الواقع بوضوح بإمكانه ذلك. هذه الكليات من جهة. ثم يستعمل تعبيرات، يستعمل رموز. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال عفريت من الجن، هذا استعمال رموز. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لكن الذي عنده علم من الكتاب أقوى من ذلك. ثم تأتي دور الروايات وأن هذا شيء بسيط تجاه الإنسان في الحركة العلمية، لكن أيضا استخدمت الرموز. يعني جاء في الروايات أن هذا كان يعلم من الاسم الأعظم 3 أحرف فصنع هذا الشيء، وهذا الإنسان العادي يصل إلى درجة يعلم من الاسم الأعظم 25 حرف. يعني هذا يصبح أمرا عاديا، لعل الأطفال هم يتمكنون كما الآن أطفال يتمكنون من إرسال الفاكس مثلا، جهاز الفاكس، استعمال جهاز الفاكس. هذا الشيء الذي سابقا لعله كان من المستحيل في ذهنهم الآن أصبح أمرا متعارف. فهذا هو السر أصولا في أننا نقول أن العلم مدرسة العلم خاضعة لمدرسة الوحي، مو في قبال مدرسة الوحي، بل ومدرسة الوحي هي التي تدفع حركة العلم والحركة العلمية إلى الأمام وإلى التقدم، وأن الإنسان يتمكن من العلم الصحيح من الوصول إلى حقائق عجيبة، لا بتصور أنه مثلا نتصور هناك تعارض موجود. مثلا بالنسبة للسيارات بالنسبة للنجوم، الآن أشرت في ذاك تلك الحلقة أنه اطلع الإنسان على جملة من السيارات بحيث أنه تكون مضادة تماما للحالة الموجودة في الكرة الأرضية، خب القرآن الکریم یشیر الی و السماء بنیناها به ایدن. وای تعبیر جمیل. یشیر ایدن یعنی ان السماء فیه قوا متعارضه و معاکسه. و السماء بنیناها به ایدن و انا لموسعون. و ان الانسان اذا بدا یدرس السماء یتعجب من انه کیف الکون الفضاء یتوسع و توسعه به میلیارات سنوات سن ضوئیه. ان شاء الله لعله فی مجال آخر نشیر الی ذلک. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.